بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
تبين أنه بناء على المنطق العقلي الذي يتبناه أكثر الفلاسفة الإسلاميين هو أن أساس المعرفة ومصدرها هو الأوليات، فإنها هي التي أو هي الأساس لتحصيل جميع العلوم التصديقية. كل علم تصديقي إنما ماذا؟ إنما ينطلق من هذه الأوليات. وقلنا مقصودهم من الأوليات هي تلك القضايا التي لا تحتاج إلى الاستدلال، ويكفي فيها تصور الموضوع والمحمول لإدراك مطابقتها للواقع والحكم بمطابقتها للواقع، من قبيل استحالة استماع النقيضين، كل أكبر من جزئه، كل حادث له سبب، وغيرها. ماذا من القضايا الأخرى؟ مثلا قضية الواقعية موجودة كما يقول علامة الطباطبائي، هذه من الأوليات التي هي مصدر المعرفة. وكل معرفة لا ترجع بالواسطة أو بالمباشرة إلى هذه القضايا فلا قيمة لها. وقلنا بأن التوالد لهذه القضايا الجديدة النظرية هو توالد علي سببي، يعني البرهان، الحجة، الاستدلال، يكون علة تامة للنتيجة، وتتولد هذه النتيجة كتولد أو هو تولد المعلول ماذا؟ من العلة. يعني عندما تقول العالم حادث، وكل حادث العالم متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هذه العالم حادث معلول لعلة تامة، هي ماذا؟ هي تلك الحجة البرهانية. هذا الاستدلال، هذا القياس من الشكل الأول، هو الحجة ماذا؟ الأساس، وهو العلة التامة لهذه النتيجة، لهذه النتيجة. وهذا يسمى ماذا؟ بالتوالد السببي، بالتوالد العلي. يعني هناك ماذا؟ هناك أنه تعلمون السيد الشهيد رحمه الله عليه لديه ماذا؟ في بحث آخر في التوالد الموضوعي، ولديه بحث آخر في التوالد الذاتي، التوالد الذاتي والتوالد الموضوعي، تلك ماذا؟ ترتبط بالأسس المنطقية للاستقراء على حساب الاحتمال، وتلك التوالد الذاتي اللي هو ما يعتمد على قضايا موضوعية. هذا توالد علي سببي، هو أيضا موضوعي ولكنه بنحو السبب، بنحو العلية. العلية هي ماذا؟ هي البرهان، هي الحد، هي الاستدلال. واضح؟ طبعا الاستدلال البرهاني، الاستدلال البرهاني واضح بالنسبة إليكم، هو الذي يشير مثلا قياس من الأقيسة المنتجة. أول شيء لابد أن يكون قياسا منتجا، لأن أخذتم أنتم القياسات كما بينا أنه بعض البحوث هنا بحوث منطقية لا حاجة ماذا لتكرارها. القياسات المنتجة زائد ماذا؟ زائد مبادئ الأقيسة التي هي الأوليات. يعني أنت إذا أخذت قياس منتج وعبأت هذا القياس المنتج بمواد ومبادئ أولية، حينئذ ماذا؟ حينئذ سوف تكون النتيجة نتيجة لقضية تصديقية مطابقة ماذا؟ مطابقة للواقع. وطبعا هذه النتيجة تكون ماذا؟ متيقنة باليقين، بالمعنى الأخص اليقين المركب الذي يعني ماذا؟ الإدراك ثبوت الواقع 100%، وهذا الإدراك لا يمكن أن يزول لأنه ناتج عن علته. وما دامت العلة موجودة وهو الحد والبرهان، لابد المعلول دائما ماذا؟ باق لا يزول. يعني لا يزول هذا المعلول إلا بزوال علته، وقد فرض أن علته ماذا؟ بديهية، أو ترجع إلى البديهيات إذا كانت بديهية، أو ترجع إلى البديهيات، قلنا بالمباشرة أو بوساطة. لأنه تارة أنت ماذا؟ تستدل استدلال، ثم تأخذ نتيجة، ثم هذه النتيجة تجعلها في استدلال، ثم إلى أن تصل إلى النتيجة اللي أنت تريدها. هذه نظرية، ممكن أن تترامى النظريات إلى أن تصل ماذا إلى الأوليات البديهية، ويمكن ماذا أن تكون استدلال مباشر، يمكن أن يكون الاستدلال استدلال مباشر، مثلا كإيمانك بأن كل معلول له علة وتستدل به على استحالة اجتماع النقيضين، فاستدلالك على أن لكل معلول علة باستحالة اجتماع النقيضين، أو مثلا في نهاية الحكمة نحن أخذنا أثبتنا استحالة الإمكان بالغير استنادا على استحالة اجتماع النقيضين، هذا يعني أنه هذه قضية مباشرة تتولد من قضية بديهية، ويمكن لا أن تكون هذه القضية متولدة من عدة قضايا، يعني كان تستدل على استحالة اجتماع النقيضين، ثم تستدل على أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، ثم تستدل بقضية أن الواحد مثلا لا يصدر منه إلا واحد، ثم بعد ذلك تأتي ماذا إلى نتيجة فلسفية نظرية تأخذها من هذه القضايا التي هي نظرية تنتهي إلى بديهة استحالة اجتماع النقيضين. إذن ماذا؟ إذن هذه كلها النظريات والقضايا التصديقية النظرية اليقين بها يقين بالمعنى الأخص الذي لا يزول لأنه ناتج عن علته، وكل معلول لا يمكن أن يزول ما دامت العلة موجودة. هذا أيضا ماذا بيناه في الدرس السابق. طبعا هذه العملية كما هو واضح للأخوة، هذه العملية على المستوى التصديقي التي تسمى ماذا بالفكر، الفكر الذي يسمى الحركة الفكرية على مستوى التصديقات، لأن تعلمون هناك حركة فكرية على مستوى التصورات لاستخراج ماذا حد الشيء. أنت في مبحث المعرف ماذا تفعل؟ تأخذ ماذا تلك التصورات المعلومة للانتقال إلى تصورات ماذا مجهولة عن طريق تكوين الحد، سالحد حد تام، حد ناقص، رس إلى آخر، يعني أنت كيف ماذا تكون هذا الحد لتعريف ماذا؟ لتعريف مجهول، لتعريف مجهول تصوري. دائما المعرفات هي ماذا تعطي؟ هي تعرف لك مجهول تصوري. هذه حركة فكرية على مستوى ماذا؟ على مستوى التصور. يوجد لدينا حركة فكرية على مستوى التصديق. ما هي الحركة الفكرية على مستوى التصديق؟ هي الآن اللي بيناها، يعني استدلال صغرى كبرى ثم نتيجة، هذه تسمى ماذا بالحركة الفكرية، وما يسمى بالتحليل الفكري على مستوى التصديقات لأخذ قضية يقينية بالمعنى الأخص، وهذا هو الذي له ماذا قيمة معرفية بحسب المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي يؤمن بأنه الذي له قيمة معرفية تصديقية يعطيك مطابقة للواقع إنما هو اليقين بالمعنى الأخص المستفاد عن طريق الحجة والبرهان. جيد. طبعا ولا شك بأنه المعرفة الأرسطية حصرت قيمة المعرفة، إن شاء الله يأتي هذا في قيمة المعرفة، لكن حصرت قيمة المعرفة باليقين بالمعنى الأخص. يعني إذا كان هناك يقين بالمعنى الأخص، بعد واضح لا نعيد اليقين بالمعنى الأخص، يعني ثابت 100% لا يمكن أن يزول، يقين بثباته 100% ويقين بعدم زواله، يقين يعني مركب. كيف يوجد لدينا جهل مركب؟ يعني أنا أجهل بأني أنا جاهل بالشيء وأجهل بأني جاهل، يسمى ماذا بالجهل المركب. اليقين المركب هو أنني أعلم بثبوت هذه المعلومة وأعلم بأن هذه المعلومة لا يمكن أن تزول. هذا هو الذي حصر القيمة المعرفية بها، يعني المنطق الأرسطي حصر القيمة المعرفية باليقين بالمعنى الأخص. ومن هنا طبعا هذه الرؤية كانت سائدة في كل بقاع الأرض، هي من زمن أرسطو من اليونان انتقلت لفض الدول العربية للإسكندرية، ثم رجعت صدرت لهم من جديد، ثم أجت الإسلاميين. هي هذا المنطق هو الذي كان سائد، وهو المنطق ماذا المعترف به رسميا، وكل ما دون سفسطة. وهذا الآن هو هذه التعبيرات اللي احنا يعني نخاف من عندها، يعني بتعبير الشهيد المظاهري رحمه الله عليه يقول من يؤمن بالمذهب التجريبي يقع في السفسطة المروعة، يعني هذه المخيفة، هي سفسطة مخيفة من يؤمن مثلا بالمذهب التجريبي كما سوف يأتي. هذه كانت قضية ماذا سائدة، ومن هنا كثير من الإنكارات التي ينكرها المذهب التجريبي لا يريد أن يقول ليست لهذه العلوم قيمة معرفية مطلقة، يعني عندما يقولون هذه العلوم ليست لها قيمة معرفية وإنما لها قيمة عملية. ماذا يقصدون؟ يقصدون إنكار القيمة المعرفية الأرسطية، يعني يريدون أن يقولون بأنه لا تعطينا يقين بالمعنى الأخص. إذا كان قصدكم يقين بالمعنى الأخص ثابت لا يمكن أن يزول، هذا هكذا معارف لدينا لا ماذا غير محكومة باليقين بالمعنى الأخص. فكثير من إنكارات القيمة المعرفية لكثير من العلوم إنما هو إنكار للقيمة المعرفية الأرسطية التي تساوي اليقين بالمعنى الأخص. جيد. ذكرنا أيضا ماذا؟ ذكرنا أيضا بأن السير الفكري، وهذا واضح أيضا المفروض يكون واضح لكم حتى في المنطق أخذتموه، السير الفكري عموما على المذهب العقلي هو سير من العام إلى الخاص، من العام إلى الخاص، سواء كان هذا الخاص كلي أيضا لكن أضيق دائرة، أو كان هذا الخاص جزئي. بالنتيجة لا يمكن الانتقال ماذا من الخاص إلى العام، وإنما دائما يكون من العام إلى الخاص. الانتقال من الخاص إلى العام هذا ليست له قيمة معرفية. يعني مثلا سوف يأتي في المنطقة التجريبية هو ينتقلون ماذا بالاستقراء الناس، يعني يستقرئون مجموعة من الأمور ثم يعطون قاعدة كلية، فالقواعد الكلية تأخذ ماذا من مشاهدات وتجريبيات جزئية، فهو انتقال من الجزئي للكلي. القضية معكوسة في المنطق والمذهب العقلي، هو انتقال ماذا من الكلي إلى ماذا إلى الجزئي، من العام إلى الخاص. وقلت الخاص يعني مو معنى أنه النتيجة دائما جزئية، لكن دائما النتيجة أضيق دائرة ماذا من الحد الأوسط، أو أضيق دائرة من الكبرى دائما. طبعا في بعض الأحيان هناك أمثلة سيد الشيخ ذكرها، إذا صار فرصة أنه قد يكون مساوي. عموما لا يمكن أن يكون أخاص، لا يمكن أن يكون الاستدلال أضيق دائرة من النتيجة، هذا غير مقبول. ومن هنا عندما نقول لاحظوا مثلا نقول الإنسان أفرض الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، إذن الإنسان ماذا جسم، هذا الإنسان جسم، ماذا في النتيجة هو الإنسان جسم. لاحظوا يقول الإنسان جسم كلية لا مو كلية، كلية ولكن أضيق دائرة من قولنا الحيوان جسمه، أضيق دائرة من الحيوان جسم، وأضيق دائرة من الحد الأوسط. الحد الأوسط ماذا؟ الجسمية. الحد الأوسط هي ماذا؟ هي الجسمية. أنت أخذت ماذا؟ مصداق من مصادق الجسمية. الإنسان جسم، هذه أضيق دائرة ماذا؟ أضيق دائرة من الجسمية الذي هو الحد الأوسط، وأضيق دائرة من الكبرى التي هي الحيوان جسم. فانتقلنا نحن مما هو أوسع دائرة إلى مما هو أضيق دائرة، وهو كون الإنسان جسم. ومن هنا نجد بأن النتيجة دائما ماذا تكون؟ تكون هي من صغريات الكبرى، من صغريات كبرى الكبرى الموجودة ماذا في الاستدلال، الكبرى الحيوان جسم، النتيجة هي أن الإنسان جسم. فانتقلنا مما هو أوسع دائرة في الكبرى وفي الحد الأوسط إلى ما هو ماذا أضيق دائرة في النتيجة. هذا هو دائما الاستدلال بهذا الشكل. الاستدلال في المنطق الأرسطي في المنطق العقلي هو ماذا؟ هو بهذا الشكل وبهذه النتيجة. نقطة أخيرة نذكرها في مسألة المذهب العقلي حتى ننتقل للمذهب التجريبي، هو أنه يؤكدون على أننا لا نريد أن ننكر دور التجربة، التجربة لها دور مهم، ولكن دائما دور التجربة ظلي، دائما ماذا ظلي. أول شيء كل القضايا التجريبية لا يمكن استنتاجها ما لم نرجع إلى بعض ماذا؟ بعض القضايا العقلية الميتافيزيقية اللي هي ما خاضعة للتجربة، من قبيل استحالة اجتماع النقيضين، من قبيل الواقعية موجودة، هذه قضايا ميتافيزيقية لا تخضع للتجربة. هذا المقصود الميتافيزيقي، يعني لا تخضع للتجربة، هذه لولا ثبوتها لا تثبت لنا أي قضية تجريبية. إذن كل القضايا التجريبية هي في ظل القضايا الميتافيزيقية، ما وراء المادة، مضافا إلى أنه أيضا كما سوف يأتي القضايا التجريبية تحتاج إلى قضايا ماذا عقلية ميتافيزيقية، يعني نتائج، يعني ماذا هي عبارة عن حدود وسطى عقلية. فمثلا أنت عندما تأتي وتقول يعني تجرب 100 مرة الحديد يتمدد ماذا بالحرارة عن طريق المشاهدة والتجربة، ماذا تستنتج؟ تستنتج إذن كل حديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة. سوف يأتي نقول هذه تتوقف على مجموعة من القضايا الميتافيزيقية، وهي ماذا؟ وهي أن لكل حادث سبب، هذا لا بد أن تؤمن. اثنين، الصدفة لا تكون أكثرية ولا تكون دائمية، ولو كانت الصدفة تكون أكثرية ودائمية يمكن أن تتكرر 1000 مرة وتكون صدفة لا علاقة بين الحرارة وتمدد الحديد. ثم قد يكون لا، ليس صدفة، ولكن يكون هذا حادث من دون ماذا؟ مو قضية صدفة، حادث من دون سبب، يعني دائما التمدد يحدث من دون سبب. وذاك طبعا هو متقاربين، هذه الصدفة والعلية، لأنه أكو تقابل بين الصدفة ماذا والعلية. لكن عموم هذه قضايا، إذا لابد أن تؤمن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، وتؤمن بأن لكل حادث سبب، حينئذ هذا النتيجة ماذا تأخذ طابع ماذا؟ القاعدة والكلية. فماذا تقول؟ إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، واضح؟ فإذن نحن لا ننكر دور التجربة، ولكن دورها ظلي. ما لم تعتمد على القضايا الميتافيزيقية لا يمكن أن تنتج، أولا لا يمكن أن تنتج قضايا جزئية، حتى القضية الجزئية، لأن يعني القضية الجزئية تعتمد على استحالة اجتماع النقيضين والأوان الواقعية موجودة، ولا يمكن أن تأخذ أي قاعدة كلية ما لم تؤمن بأن الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، ما لم تؤمن بأن لكل حادث سبب، لا يمكن أن تأخذ قواعد كلية، واضح؟ فإذن طبعا هو هذا من حيث النتيجة إقصاء كامل لدور التجربة، يعني أنت لا تستطيع أن تأخذ أي نتيجة من الحس والتجربة، من الحس والتجربة، يعني أفرض الحس الواحد لا تستطيع أن تأخذ منه نتيجة، كما أن التجربة المتكررة أيضا لا تستطيع أن تأخذ منها نتيجة. فإذا لا يمكن أخذ أي نتيجة إلا ماذا؟ إلا عن طريق القضايا العقلية الميتافيزيقية. إذا ما هو دور التجربة؟ دور التجربة هي أفرض مثلا تحصل لك الصغريات، تحصل لك القضايا الصغروية، أما القضايا الكبروية التي تأخذ على ضوءها نتيجة هذا لا يمكن تحصيلها ماذا؟ عن طريق القضايا التجريبية والقضايا الحسية معينة، يعني معدات مهيئات لتحصيل القضية اليقينية. هذا ما يرتبط إخواني الأعزاء بالمذهب العقلي، هذا كل ما ذكر في المذهب العقلي. وحاصله طبعا إذا ناخذ حصيلة نهائية هو أن مصدر المعرفة هو الأوليات، مصدر كل معرفة هو الأوليات، سواء كانت هذه المعرفة جزئية أو كلية، سواء كانت بنحو كانت تامة أو كانت ناقصة، سواء كانت مادية أو ميتافيزيقية، كلها مصدرها الأساس الأوليات، ولولا الأوليات لا تتحقق أي معرفة لدى الإنسان. تلك الأوليات من أين أتت؟ تلك الأوليات هي ماذا؟ تلك الأوليات هي لا تحتاج إلى استدلال، لا لم تتولد من شيء، هي موجودة ماذا؟ بذاتها، هي التي لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى استدلال، يكفي أن تتصورها لتحكم بها فقط، يكفيك التصور ماذا؟ للحكم بها، لا تحتاج إلى استدلال. نعم تتوقف على التصور، ونحن حديثنا في التصديق لا في التصور، فهي على مستوى التصورات تحتاج إلى تصورات، نعم تصور، ولكنك حتى تصدق لا تحتاج إلى دليل. هذا هو تمام الحديث فيما يرتبط بالمنطق العقلي أو المذهب العقلي. ننتقل إخواني الأعزاء للمنطق التجريبي والمذهب التجريبي. أولا ما نذكره هنا في المنطق التجريبي هو ما فهمه يعني بعض الأعلام من المنطق التجريبي، وعلى مستوى 60 سنة قبل. وأما هناك تطور وتلاحق في النظريات وتقدم في النظريات، المفروض ماذا أيضا ماذا يواكب إن شاء الله. إذا دخلنا في بيان ما يريده أهل التجربة نحاول نتقدم قليلا لفهم ما يريده ماذا أهل التجربة، كما فعل السيد الشهيد رحمة الله عليه، يعني بعد مرور حدود 10 سنوات تقريبا، بعد مثلا بعد كتاب فلسفتنا، حاول أن ماذا يفهم القضية التجريبية بشكل أوسع. يعني أنت عندما تقرأ كتاب فلسفتنا وكتاب الأسس المنطقية للاستقراء، بون شاسع في فهم ماذا؟ في فهم التفكير الغربي للقضايا التجريبية والقضايا الحسية. واقع اختلاف ماذا؟ اختلاف كبير، مع أنها مصادر في حقبة واحدة. ومن هنا لابد من الإنسان أن يتأمل أكثر، أن يقرأ النظريات بشكل أدق، أن يحاول أن يفهم هذه النظريات. أما هذه النسبة بشكل مطلق وأنه بتعبير أحد الأساتذة بأنه إذا أصبحت التجربة عاجزة بهذا البيان، لا تستطيع أن ماذا أن تفعل كذا وكذا، على الإنسان أن يتأمل. هذه الآن اللي راح نذكرها إن شاء الله اليوم لا أقل اللي نذكرها هو فهم ماذا بعض الأعلام اللي هو قبل 60 سنة أولا، ثم من بعض الكتب التي ترجمت، بعض الكتب المترجمة. وأنا أحد الأساتذة ينقل بأنه أحد الدارسين في الجامعات الفرنسية ويتقن اللغة الفرنسية ويتقن لغة المعاصرة اللي موجودة في أحاديثهم وكتاباتهم، عندما جاء قرأ بعض الكتب يعني وحدد بالخصوص كتاب المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، هو يعني نقل للشيخ المؤلف قال له كثير من المطالب غير صحيحة، يعني نسبتها إليهم غير صحيحة. ومن هنا هو كان مكلف بترجمة هذا الكتاب، فحاول أن يعتذر عن الترجمة، يعني ترجمة كتاب المنهج الجديد إلى اللغة ماذا؟ إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. حاول ماذا أن يعتذر، لأنه كثير من القضايا أصلا هذه لا يريدونها أو هي أفكار متخلفة قديما طرحت ماذا من بعض الباحثين، ليست هي ماذا عبارة عن نظريات رسمية مطروحة في الواقع الفكري لدى ماذا؟ لدى علماء التجربة، لدى علماء الغرب. وهذا الإنسان عليه أن يلتفت، أن يتأمل. ولذلك الآن مثلا في حملة واسعة لترجمة هذه الكتب مثلا في إيران، يعني باللغة الفارسية، يعني الحمد لله كتب كثيرة الآن مترجمة بالفارسية، هي تصف في قضايا ماذا؟ في القضايا المعرفية، في القضايا الجديدة، في القضايا المعاصرة اللي الآن تطرح. وهناك لجان أنه الصيحات الجديدة في القضايا المعرفية تترجم ماذا؟ وقت في وقت، يعني حتى ماذا؟ حتى يواكب الإنسان الباحث هذه الأمور. الآن اللي إحنا راح نذكره إن شاء الله لعله هو الأساسيات وما يذكره بعض المفكرين، يعني السيد الشهيد رحمة الله عليه، الشهيد المطهري رحمة الله عليه، مثلا الشيخ مصباح يزدي الله يحفظه، وآخرين من الأساتذة اللي يتعرضون لهذه القضية. المنطق التجريبي إخواني الأعزاء، أول شيء النقطة الأساسية، الركن الأساسي كما هو واضح، هو يعتمد على أن الحس والتجربة هو مصدر المعرفة. الحس والتجربة هو مصدر المعرفة، يعني لا توجد معرفة تصديقية، ما نتحدث إحنا في المعرفة التصورية، تحدثنا في المعارف التصورية. في المعرفة التصديقية الحس والتجربة، عندما نقول الحس يعني مثلا فضل المشاهدة الواحدة هذه، أما تكرار المشاهدة، تكرار الملامسة، تكرار التذوق وغيرها، تكرار السمع هو الذي يسمى ماذا؟ بالتجربة. فالحس والتجربة هما الأساس الوحيد ماذا؟ للمدركات التصديقية. لا يمكن أن يتحقق لنا مدرك تصديقي إلا عن طريق الحس والتجربة. التجريبيون هكذا ماذا ينسب إليه؟ يقال بأنه لا يوجد لدينا معرفة إلا معرفة تجريبية. وأما ما يدعى بحسب المذهب العقلي من وجود بديهيات أولية، لا توجد لدينا بديهيات أولية. يخلق الإنسان فارغ من كل معلومة، ولولا الحس والتجربة لما حصلت له أي معلومة، بما في اجتماع النقيضين، الكل أكبر من جزئه. هو ما لم يجرب مسألة الكل أكبر من جزئه ماذا؟ لا يستطيع أن يحكم بذلك. إذن نحن التجريبيون يقولون ننكر كل ماذا؟ كل معرفة ميتافيزيقية، كل معرفة ميتافيزيقية نحن ننكرها. طبعا بالمناسبة وهم ينكرون كل يقين بالمعنى الأخص، لا يوجد ذلك اليقين بالمعنى الأخص الناتج عن علته الذي ماذا؟ لا يمكن أن يزول. هذا ماذا؟ هذا لا يؤمنون به. هذه ماذا؟ هذه نتيجة ميتافيزيقية لا قيمة لها. ومن هنا قالوا بأن القضايا الميتافيزيقية لا معنى لها، القضايا التي لا تخضع للتجربة لا معنى لها، يعني لا معنى لها المقصود على أي مستوى؟ على مستوى التفكير البشري. أكو فد خلط موجود، كأنه إذا قالوا هذه لا معنى لها، إذن الله لا معنى لها، الملائكة لا معنى لها، إذن هؤلاء كفرة زنادقة فجار لعنة الله، يعني ليس لهم كذلك على مستوى الإدراك البشري لا معنى لها. أما نحن مؤمنون، أؤمن أنا أؤمن بالإنجيل وأؤمن بالله عز وجل، لكن الإدراك البشري لا يستطيع أن يخضع الله للتجربة، فبحسب الإدراك البشري لها معنى وليست لها معنى، ليست لها معنى. وإن كنت أنا ماذا على مستوى الكنيسة مؤمن وأصلي بالكنيسة مؤمن بالله عز وجل بالتعاليم الإنجيل بتعاليم، لكن الفكر البشري لا يستطيع أن يخضع، فبحسب الفكر البشري هذه لا معنى له. وهذا هو تعبير عندنا إسلامي موجود بأنه من الغيب، والغيب يعني شو؟ يعني لا معنى بالنسبة لي، لا معنى له، يعني لا ليس له معنى في ذهني. كل ما ميزتموه في أذهانكم فهو مخلوق مردود إليه، كل ما ميزتموه في عقولكم فهو مخلوق مردود إليكم، يعني لله عز وجل. لا معنى يعني لا معنى له في الفكر البشري، يعني لا يمكن أن لا يستطيع الشخص أن يدركه بحسب ماذا؟ بحسب الإدراك البشري. أؤمن بوجود غيب، هذا أمر آخر. أؤمن بوجود غيب هذا من قبيل أنه أنا أدرك وجود شيء وراء هذا الجدار، لكن لا أعرف معنى، لا أدرك معنى، إذن هو لا معنى له في ذهني. وإن كنت ماذا إجمالا أعلم أنا ماذا أعلم بأصل تحققي بأصل ثبوتي لأجل مجموعة من التجارب اللي تحط بي، مثلا نفرض أنا أجرب البحار والقفار وأقول هذه بحسب التجربة اللي إحنا ماذا شفناها بأنه لا يكون شيء صدفة، لا يكون شيء كذا، إذن هذه المخلوقات لابد أن يكون فد ماذا فد خالق حكيم هو اللي خلق. ما هي حقيقته؟ ما هو معناه؟ قضية ميتافيزيقية لا معنى لها، لا أستطيع ماذا أن أدرك معناه. فالتفتوا إخواني، إذن يقولون بأن القضايا الميتافيزيقية لا صورة لها في أذهاننا ولا إدراك لها ماذا بحسب الإدراك ماذا التصديقي. كل شيء لا أصدق به من حيث الإدراك البشري لا بد أن يخضع ماذا؟ لا بد أن يخضع للتجربة. ومن هنا ماذا قالوا؟ ومن هنا قالوا بأنه القضايا التي التفتوا إخواني، قالوا بأن هذا بشكل مفصل دخلوا يعني الآن ذكرت نحو الإجمال، ما يتصور قضايا بديهية هي تلك القضايا التي الإنسان من أول خلقته ينشأ عليها، فتجربته ومدرسته هي ماذا؟ هي حياته. في بعض الأحيان بعض القضايا ماذا تحتاج التجربة فيها؟ أن تدخل في مختبرات، أن تدخل ماذا في مدارس، أن تدخل في جامعات، ثم بعد ذلك ماذا تستطيع أن تخضع بعض الأمور للتجربة. لكن هناك مجموعة من الأمور أنت من بداية نشوء حياتك هي معك، يعني أنت مثلا ترى الصغير وترى الكبير وترى الجزء وترى الكل وترى ماذا وترى أن هذا الشيء ماذا ثابت وحين ثبوته ليس ماذا ليس منتفي وترى. فأنت منذ الطفولة تبدأ منذ أن تفتح عينيك بعض الأمور تبدأ معك ماذا؟ تبدأ معك بالمشاهدة والتجربة. فهذه الأمور لأنها تخلق باللاوعي وتصنع باللاوعي أثناء مشاهداتي ولمسي ومتابعاتي من أول أن أوجد في هذا العالم بدأت مع التجربة. ماذا تصورت؟ تصورت أن هذه بديهيات أولية لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى التجربة. هذا يقولون ماذا؟ تصور خاطئ، هذا تصور غير صحيح. هذه لأنها كثير من الأمور الآن لدينا ترتكز، أفرض مثلا منذ الطفولة التعليم في الصغر ماذا كان نقشي في الحجر، هذه منذ الطفولة حينما تبدأ تنتقش ولا يمكن أن تخرج ماذا؟ من ذهن الإنسان، ويراها الإنسان بشكل واضح لا يقبل ماذا لا يقبل اللبس. هذه أمور موجودة، يعني أول ما يدرك ماذا وجود الأم وارتباطه بالأم، هذا فترتباط ماذا فترتباط يبدأ معه من حين ماذا من حين أن يولد. إذن هناك قضايا يرتبط بها الإنسان من حين ولادته يتصور أنها ماذا بديهية وفي قبالها النظريات تلك التي تحتاج ماذا إلى كلفة في إخضاع الأشياء للتجربة، يعني حتى تخضع هذا الأمر المبهم بالنسبة إليك ثابت أو غير ثابت، له الصفة الكذائية أو ليست له الصفة الكذائية، تحتاج إلى مؤونة زائدة، إلى كلفة حتى ماذا تصدق بثبوته، تصدق بثبوت هذه الصفة له. فتصورت بأنه هذه نظرية وتلك ماذا؟ وتلك بديهيات، وإلا الكل محتاج إلى التجربة. الدليل على ذلك أن الإنسان عندما يولد ماذا؟ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لا يوجد هناك ما يسمى بالبديهيات ركب في فطرة الإنسان. الإنسان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ماذا؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لأن أنت بالسمع والأبصار ثم هذا الفؤاد الذي يتلقى عن طريق السمع والأبصار تصبح ماذا؟ تصبح عالم، تصبح عالما بشيء لا تعلمون شيئا. الآن أصبحت ماذا؟ عالما. علومك كلها عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس والتجربة. واضح؟ وكل ما تتصور أنه بديهي هو ليس بديهي في الحقيقة. من هنا هم بعد أغلقوا الباب، قالوا إذن البحث عن القضايا الميتافيزيقية بحث ماذا؟ بحث عبثي لا معنى له، لا ليس له علم، لا داعي لأن نجعل ماذا؟ علم للبحوث حول القضايا الميتافيزيقية. هكذا ينسب إليهم، وأن مدارسهم لا أقل الآن هي ماذا؟ تبحث الفلسفة الميتافيزيقية بشكل ماذا؟ بشكل مفصل. الآن تغيرت القضايا إخواني الأعزاء، وهي النظرة مجتزئة عن القضايا اللي عند علماء الغرب بعد مو بهالشكل. الآن الوحي يبحث عنه بدقة كاملة، بدقة كاملة يبحث عن الوحي، بدقة كاملة يبحث عن النص الديني، النصوص الدينية، وهذه القضايا الآن اللي جاي تنزل التأويلية وتأويل النص وهرمونوتيكو وتلاسيميكو وغيرها اللي هي الدلالة والكذا، ذني كلهم مرتبطات ماذا؟ نشأت من كيفية قراءة النص الديني، كيف تقرأ النص الديني، الواحي، تفسير الواحي. وهذه التجربة بالنسبة لهم تقدموا فيها كثير جدا، وطبعا كثير منهم يؤمن بالقضايا الميتافيزيقية. ولكن أنا أتصور أنه المشكلة كما سوف يتضح إن شاء الله لاحقا، أنه المشكلة هي مشكلة الإقصاء الكامل. يعني أنت عندما تأتي وتقصي التجربة إقصاء، يعني الإخوة الأعزاء يلاحظون حديث علمائنا في نظرية المعرفة، تجد أن القضايا التجريبية مقصات بالكامل ما لم تعتمد على القضايا الميتافيزيقية، ولا أقل وعلى أقل التقادير، طبعا هو في الجميع، ولكن على أقل التقادير في الدين أقصية القضايا التجريبية ما ممكن. العقل يسرح ويمرح في الدين، العقل هو الذي يصول ويجول العقل. والعقل هم شنو المقصود من العقل؟ مو العقل اللي يفرض الآيات والروايات والنص الدين، لا، عقل يعني يقين من لا خاص، عقل يعني برهان. هذا شوفوا إخواني، هذه الأشياء مرات اللي تسرق، السرقات أكو أشياء تسرق. يعني إحنا الآن مثلا العقل يسرق ويعطى ماذا؟ ويعطى لشيء آخر. عندما يقال عقل يعني يقين بمعنى خاص، ماكو يقين بالمعنى الخاص، ماكو برهان، ماكو ماذا؟ براهين وحدود كاملة. إذن ماذا؟ إذن هذا لا قيمة له، إذن هذا ليس عقل، سميه خيال، سميه مثلا هرطقة، شو تريد تسميه، هذا ماذا؟ سميه. واضح؟ فهذا الإقصاء هو اللي يخلينا مثلا احنا شو نتصور؟ نتصور بأن هؤلاء ينكرون العقيل، هؤلاء مثلا كذا وكذا، هؤلاء يريدون أن يعطوا دورا للتجربة، دور ها دور مستقل، دور مستقل، ما يرجع المسبقاتك القبلية يا أرسطو. عمي أرسطو ذني مالتك الصدفة لا تكون أكثرية ولا دائمية، ما نقبلها. احنا في حد ذاتنا ماذا؟ نخرج معارف من ذات رحم التجربة. هذا السيد الشيخ رحمة الله عليه اشتغل عليه وقال بأننا نستطيع حتى أن نثبت الله عز وجل من دون ماذا؟ من دون الرجوع للقضايا الأرسطية. من التجربة مباشرة في حساب الاحتمالات والتوارد الموضوعي للقضايا ماذا نأخذ؟ نأخذ قضايا يقينية مرتبطة بالعقيدة وغيرها من القضايا الفكرية من دون أن نحتاج إلى هذه القضايا الكبروية التي ماذا؟ كأن المعرفة التجريبية عرجاء لا بد ماذا أن تتكئ على تلك ماذا على تلك القضايا لا نحتاج. وهي ناقشها سيد الشهيد في بداية كتاب الأسس المنطقية للاستقراء. ماذا ناقش؟ ناقش بأن التجربة والاستقراء الناقص يفتقر إلى ماذا؟ إلى تلك القضايا الميتافيزيقية. ما نحتاج؟ هو مباشرة في الذهن آلية. وهذه يعني بعض الأفرض الأساتذة اللي المسيرة مالته مسيرة واقعا هي مسيرة تقليدية على الوضع الفلسفي يعني ليست لها قيمة هذه نظرية سيد، لكن أنا أعتقد بأن نظرية سيد الشهيد واقعا تقدم يعني في الشيء الجيد يتقدم، ولا بد ماذا من تقديم هذه النظرية إلى الأمام أكثر والبحث ماذا أكثر في كيفية ماذا تحصيل القضايا المعرفية. إذن لاحظوا إخواني الأعزاء هكذا الدعي بأنهم أنكروا جميع القضايا الميتافيزيقية وآمنوا بأن التجربة هي ماذا هي مصدر كل المعارف. جيد، هذه أيضا نقطة ننهي النقاط اللي مرتبطة بالمنطق التجريبي حتى إن شاء الله ننتقل إلى مناقشة المنطق التجريبي، ثم بعد ذلك ما يذكره الأعلام سيد الشهيد طهر الآخرون، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى بيان بأنه واقعا ما هو المصدر. لا بد أن نحاكم هل أن المصدر هي الميتافيزيقية، لأنه أكفت قضايا لا بد يعني نضطر للدخول بها أنه الأوليات ما هي، هل يجوز التجريبيين حشايتهم صحيحة، وهو أنه هذه إحنا نصورها بديهيات لكنها ليست بديهيات، لا بد من محاكمة هذه القضية. القضية الأخرى اللي لابد أن يلتفت إليها هو واضح بعد بالنسبة لكم، هو أن الانتقال في المنطق التجريبي من الجزئي إلى الكلي، من القضايا الجزئية من القضايا الخاصة إلى القضايا ماذا إلى القضايا الكلية. يعني بهذا المثال البسيط أنك تجرب مثلا 100 مرة 200 مرة 300 مرة تجد بأن عندما يعرض الحديد للحرارة يتمدد، فتأخذ ماذا تنطلق إلى القضية الكلية، فماذا تقول؟ إذن كل حديد يتمدد بالحرارة، فالقوانين الكلية والقواعد الكلية تؤخذ من أي شيء؟ من قضايا جزئية، من استقراء الناقص. هذه الحركة الاستقرائية الناقصة التجريبية تنقلنا ماذا؟ تنقلنا بحساب الاحتمالات إلى أي شيء؟ إلى معرفة كلية وإلى قواعد كلية. فتقول كل حديد يتمدد بالحرارة، تقول كل حبة أسبرين مثلا ترفع الصداع، قضية كلية مع أنه أنت قد جربت فد 1000 2000 3000 شخص رفع عنهم الصداع، ولكن تأخذ قضية كلية تقول كل حبة أسبرين بذاك الوقت الآن مثلا بنادول ستامينوفن كل ما يأخذ ماذا حبة من عنده يرفع ماذا يرفع الصداع، هذه قضية كلية انطلقت ماذا من الجزئيات. وقالوا ماذا؟ وقالوا لا معنى ماذا؟ لا معنى للانطلاق من الكلي إلى الجزئي، الانطلاق من الجزئي إلى الكلي. ومن هنا قالوا بأن الانطلاق من الكلي إلى الجزئي التفتي إخواني فيه إما تحصيل الحاصل وإما المصادرة على المطلوب. هذا إشكالهم، أن الانطلاق من الكلي إلى الجزئي فيه إما تحصيل الحاصل وإما المصادرة على المطلوب. نبين غد إن شاء الله حتى ننهي البحث في المنطقة التجريبي حسب ما ذكر في كلمات الأعلام. والحمد لله رب العالمين.
الله
صلى الله عليه وسلم.